بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى ضمن دورة إمام الدعوة السلفية المجدد محمد بن عبد الوهاب 12 المقامة بمكة المكرمة عام 33,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد.
الدرس الخامس.
يقول العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، يقول: وبالمهم المهم علم والله عز وجل يقول: وأتوا البيوت من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها. فهكذا أيضا العلم يؤتى من أبوابه، ومن الأبواب المهمة للدخول في العلم أن تبدأ أولا بالمتون المختصرة المفيدة، فتدرس هذا المتن الصغير، تحفظه، تفهمه، تقرأ على عالم حتى يبين لك معانيه، ثم تتدرج شيئا فشيئا. تبدأ مثلا بالأربعين النووية، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام في علم الحديث، تبدأ في التوحيد في العقيدة بالأصول الثلاثة، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، الواسطية، وهكذا. والمهم في هذا أن تبدأ في الدراسة على يد عالم حتى يدلك ويبين لك الشيء الذي يناسب لك ويصلح لك، ولا تستقل أنت بالقراءة في ذات نفسك وخاصة نفسك، وإنما تقرأ على أيدي أهل العلم حتى يبين لك معاني تلك النصوص ومعاني تلك المتون. ثم قال: وقدم النص. هذا هو ديدن السني، أنه يقدم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على قول من عداهما، فلا يقدم قول أحد على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، لأن الله افترض علينا طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يقدم النص على الآراء، على الأفهام، على أقوال الناس من أهل العلم أو من دونهم. وتذكرون كلمة ابن عباس رضي الله عنه لما قال: أقول لكم، أو قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقدم النص والآراء فاتهمي، يعني هذه جملة: قدم النص، قدم الدليل من الكتاب، من السنة، من الإجماع، على ما خالفها من أقوال الناس. يعني أنت مثلا تدرس الفقه في هذه البلاد على مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله، لكن مر عليك في المتن من متون المذهب مسألة تخالف الدليل، تخالف الدليل، فهل تقول ما أعمل بالدليل لأن الإمام أحمد أعلم مني وأفقه مني وأوسع علما مني، ومو معقول أنه يفوت علي هذا الدليل وأنا أعرفه؟ لا، ما يصلح هذا. وإنما متى ما تبين لك الحق في خلاف الكتاب الذي تدرسه، المذهب الذي تنتمي إليه، فالواجب عليك تقديم الدليل من كتاب الله، من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمذهب أو هذا العالم، هذا الإمام، تعذره، تعذره. ليس معنى ذلك الغلط أن تقدح فيه وأن تنتقص من قدره، لا. طالب علم يكون مؤدب محترم مع الأئمة الأربعة، مع أئمة المسلمين، مع العلماء المعاصرين الذين يعظمون الدليل، ولكن ليس معنى ذلك أنه يوافقهم على الخطأ الذي يخطئون فيه. والآراء فاتهمي، كما يقول عمر رضي الله عنه: اتهموا آراءكم على الدين، اتهموا آراءكم على الدين. فإذا كان مثلا عندك رأي وفهم وجاء النص يخالف رأيك يخالف فهمك، فعليك أن تستمسك بالدليل وتوقن أن الحق فيه والخير فيه والعاقبة الحميدة فيه. مثلا قصة عمر رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، ما هو عمر لحاله، أكثر الصحابة، أكثر الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية كان عددهم 1400 رجل، أكثرهم ما كان يعني مقتنع أو راضي بالشروط التي وضعتها قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافق عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني شروط فيها ضيم على المسلمين، إنه الشخص الذي يسلم ويهاجر من مكة إلى المدينة يرده الرسول إلى أهل مكة، والرجل الذي يرتد من المدينة ويلحق بالمشركين الرسول لا يطالب به، في تلك السنة يرجعون ما يعتمرون، شروط فيها ضيم على المسلمين، ومع ذلك الرسول قبل بها. الصحابة كثير منهم ما كان يعني مقتنع بهذه الشروط ويقولون كيف نعطي الدنية في ديننا، ولكن كانت العاقبة حميدة، كانت العاقبة حميدة، فالرسول صلى الله عليه وسلم اتبع ما أمره الله به وقبل تلك الشروط ووافق عليها، وإن كان في ظاهرها ضيم وغبن للمسلمين ولكن العاقبة كانت حميدة. مدة الصلح كانت 10 سنوات، لكن قريش نقضت بعد سنتين، بعد سنتين نقضت العقد والعهد الذي بينه وبين رسول الله، لكن خلال السنتين أسلم فيها يمكن مقدار أو أكثر ممن أسلم من أول البعثة إلى تاريخ صلح الحديبية، لأنه في خلال السنتين لما أمن الناس وصار بينهم لقاء في الأسواق والمجامع وكذا، شرح المسلمون للمشركين دين الله وعرفوا حقيقته فدخلوا في دين الله، دخل فيهم عدد كبير ولله الحمد والمنة. ولهذا كانت المعركة اللي قبل غزوة الحديبية يعني كان عددهم تقريبا فيها حدود 3 إلى 5 آلاف، 3 آلاف تقريبا إلى 5 في غزوة الخندق، ولكن لما بعد الحديبية دخل الرسول مكة بكم؟ 10 آلاف، 10 آلاف، أعداد كبيرة دخلت في الإسلام خلال مدة هذا الصلح، وكان تمهيد، تمهيد وتهيئة لفتح مكة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنزل الله في الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فسماه فتح، فهو فتح من جهة، وأيضا لكونه تمهيد ومقدمة لفتح مكة البيت الحرام. ثم قال: قدم وجوبا علوم الدين، يعني قدم من العلم ما افترضه الله عز وجل عليك، العقيدة، التوحيد، إفراد الله بالعبادة، هذا فرض عين على كل مسلم ومسلم أن يتعلم حتى لا يجعل مع الله أنداد يعبده ما يدعوه من دونه. كذلك ما افترض الله عليك في اليوم والليلة، يجب أن تتعلم الطهارة، تتعلم الصلاة، عندك مال تتعلم الزكاة حتى تؤديها، دخل وقت الحج وأنت من أهل الحج تتعلم كيف الحج، فالمهم تتعلم ما افترضه الله عز وجل عليك في يومك وليلتك، تبدأ به تتعلمه، فهذا فرض عين عليك لأنك مأمور أن تقوم به، فكيف تقوم به قبل أن تتعلمه وقبل أن تعرف ما أمرت به. قدم وجوبا علوم الدين، إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم، وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. يعني المصائب الدنيوية أمرها يهون ويسهل، أمرها يهون ويسهل، بعضها تتعوض منه بدلا عنه، ومنها وإن فات لكن تعوض عنه بالأجر والمثوبة، تتعوض عنه بالأجر والمثوبة. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأنت في الحالتين مأجور، مأجور على السراء ومأجور على الضراء، لكن إذا كانت المصيبة في الدين هذه المشكلة، هذه المشكلة، هذه اللي ترتب عليها خسارة في دينك وفي آخرتك والعياذ بالله. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه فيقول: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. فإذا زاغ القلب ربما لا يعود للهدى مرة ثانية، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالعتيق تمسك قط واعتصمي. يقصد أن أكثر كتب المعاصرين فيها كلام كثير وعلم قليل، فيها كلام كثير وعلم قليل، مثل كتب المفكرين وأمثالهم. تقرأ الكتاب هو يعني أنه كتاب مثلا في الدين، كتاب في الشرع، تفسير ولا قضايا كما يقال إسلامية أو شيء من هذا أو دعوية، لكن تقرأ 100 صفحة 200 صفحة لا تكاد تجد فيها إلا آية ولا آيتين ولا لا، ربما لا تجد فيها نصا شرعيا لا من كتاب ولا من سنة، فضلا عن آثار السلف والنقول عنهم. فهي كتب عقيمة قليلة البركة قليلة النفع، وكثير منها مشتمل على يعني بدع ومحتفات وضلالات تضلك وتحرفك عن دين الله سبحانه وتعالى. فالمؤلف أو الناظم رحمه الله يوصي طالب العلم بالعناية بكتب السلف، عليه أن يحرص على القراءة في كتب السلف ومن صار على منهجهم، يعني سواء من السلف الأقدمين أو من السلف المعاصرين، ففي من علماء المعاصرين ومن قبلهم من كتبه تمشي على قانون السلف، آيات وأحاديث ونصوص ونقولات وفهم صحيح تقرر لك ما قرره السلف الصالح، لكن فيها شيء من الترتيب والتنظيم وسهولة العبارة. فهذه كتب لا حرج فيها، لا بأس فيها، بل فيها خير وفيها نفع كبير. لكن الحذر ثم الحذر من كتب أهل البدع وأهل الأهواء، كتب المفكرين، فهذه الكتب فيها ضلالات كثيرة، فيها ضلالات كثيرة. وعلى الأقل يكفيك أن قلت وندرت ما فيها من نصوص الوحي. وحتى مثل هؤلاء ما يؤتمنون، ربما يذكر لك آية ولا آيتين ولكن ما يفسرها تفسير صحيح، يذكر لك حديث حديثين لكن ما يفسر هذا الحديث التفسير الصحيح. يعني واحد الآن من يشار إليه بالبنان في المشارق والمغارب والعياذ بالله يفسر قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يقول إن هذا مدح من الله لهم وليس ذم، والعياذ بالله. هذه الآية مدح لليهود ومدح للنصارى وليست ذما لهم، يمدحهم الله على تمسكهم بدينهم، أعوذ بالله. فمثل عن هذا الزندقة وهذا الكلام السيء المضاد للكتاب وللسنة في خطر كبير. ربما تقرأ مثل هذا الكلام أو تسمعه ويصدر من شخص مثلا معروف بأنه صاحب فتوى ولا صاحب علم ولا فقه ولا كذا، فيغرك مثل هذا الكلام، فيفسد عليك دينك، يفسد عليك عقيدتك والعياذ بالله. فإذا أردت تقرأ في كتب الحديث اقرأ كتب أهل الحديث، تقرأ في العقيدة اقرأ الكتب التي كتبت كتبها السلف أو كتبت على طريقة السلف وعلى عقيدتهم، وهكذا كتب الفقه احرص على الكتب التي تكون فيها أدلة، قال الله قال الرسول، حتى تبني دينك على الاتباع لا على محض التقليد. ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم. هذا هو العلم النافع، قال الله قال الرسول. العلماء ورثة الأنبياء، ما هو ميراث الأنبياء؟ الوحي الشرعي. فإذا تريد العلم عليك بكتب العلم التي اعتنت بالوحي، بالكتاب، بالسنة. ما العلم إلا كتاب الله أو أثر، كتاب له القرآن أو أثر يعني سنة أو فقه السلف من الصحابة على وجه الخصوص أو التابعين لهم بإحسان. ما ثم علم سوى الوحي المبين وما منه استمد ألا طوبى لمغتنمي. فإذا هذه وصية ونصيحة من الناظم، أن يحرص طالب العلم على كتب السلف، على كتب السلف، الكتب القديمة على وجه الخصوص والكتب التي استفادت منها ونقلت عنها وسارت على طريقتها. فيقرأ طالب العلم يدرس صحيح البخاري، صحيح مسلم، السنن، المسانيد، يحرص على كتب العقيدة اللي صنفت مثلا بعنوان السنة، السنة لعبد الله، السنة لابن أبي عاصم، السنة للمروزي، الشريعة الآجري، الإبانة، وغيرها من كتب السلف الصالح التي بيّنت العقيدة الصحيحة وتعامل السلف مع هذه النصوص والتعامل مع الموافق والتعامل مع المخالف، حتى يكون على بصيرة وعلى بينة من أمره. وهكذا في كتب التفسير يحرص على الكتب التي اعتنت بتفسير القرآن بالطريقة الشرعية، وهي تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بتفسير الصحابة، تفسير القرآن بمقتضى لغة العرب، هذا هو التفسير المعتمد. يحرص على وجه الخصوص تفسير الطبري، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، تفسير السعدي، وغيرها من التفاسير النافعة المفيدة، لكن هذه يحرص عليها أكثر لكونها مملوءة مشحونة بتفسير القرآن بالأثر. وكتاب ابن سعدي كتاب سهل مختصر، وصاحبه إن شاء الله صاحب يعني عقيدة سليمة، ومضمون يعني ما يذكره هو معاني نصوص الكتاب والسنة التي فسرت الآية. ويحذر من الكتب التي اشتملت على البدع والضلالات في باب العقيدة، في باب التفسير، في غيرها من أبواب الدين. ما العلم إلا كتاب الله وأثر يجلو بنور هداه كل منبهم، مثل ما يقول القائل العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه. قال والكتم للعلم فاحذر إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم. يحذر العالم، يحذر طالب العلم من كتم العلم. إذا سئلت عن علم، عن مسألة، وأنت عندك علمها، فالواجب عليك البيان. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فهذا عهد وميثاق أخذه الله عز وجل على أهل العلم أن يبينوه ولا يكتموه. وفي الحديث من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار والعياذ بالله. فإذا علمك الله علم وسئلت عن هذا العلم فبين، رأيت الناس بحاجة إلى ما عندك من علم فبين، وبادرهم بالبيان. قال ومن عقوبته أن في المعاد له، قال والكتم للعلم فاحذر إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم، يشير إلى آية سورة البقرة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فهؤلاء الكاتمون بدون عذر شرعي ملعونون والعياذ بالله. ومن عقوبته أن في المعاد له من الجحيم لجاما ليس كاللجوم، لجام النار، لجام النار، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. كما كتم هذا العلم النافع الذي تعين عليه إظهاره يلجمه الله بلجام من نار. ثم قال يعني منبه إلى صورة تشبه الكتمان ولكن لا تأخذ حكم الكتمان المحرم. قال وصائن العلم عمن ليس يحمله ماذا بكتمان بل صون فلا تلومي، وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له فافهم ولا تهمي. يعني كونك تصون العلم عمن ليس له بأهل، عمن لا يقدر قدره ولا يحترمه ولا يعقله ولا ينزل منزلته، هذا ليس من كتم العلم المذموم، وإنما هو من صيانة العلم حتى لا يهان، حتى لا تترتب على نشره مفاسد أكبر من المصلحة المرجوة من نشره وبيانه. يعني أحيانا مثلا يكون السائل هذا ليس قصده العلم، ليس قصده الوصول إلى العلم، فيكون العالم عنده فراسة وعنده خبرة واطلاع على مآلات، على ملابسات هذا السؤال، وعرف أن هذا السائل لا يريد الوصول للحق، إنما يريد من سؤاله فتنة، يريد من سؤاله شر، يريد من سؤاله الوقيعة بين فلان وفلان، يريد الإثارة ضد ولي الأمر أو نحو ذلك من الأسئلة التي لها من ورائها مقاصد سيئة. فكون العالم ما مجيبه ليس مذموما في هذه الحالة، ليس مذموما في هذه الحالة، بل يمدح لكونه صان العلم أو كتم علما في إظهاره خطر وضرر، في إظهار خطر وضرر. مثلا واحد من الناس يأتي يسألك، أن تعرف أن هذا الشخص صاحب مثلا فجور وحرص على ارتكاب القبائح وكذا ومصر عليها ومداوم عليها، فيجي يسألك يعني عن مثلا نصوص الرحمة، إنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو إن الله عز وجل يعني واسع الرحمة واسع الفضل. هو يريد من هذا أن تجيبه ببيان سعة فضل الله سبحانه وتعالى حتى يكون عذرا له في أي شيء، في التمادي في المنكر، التمادي في الباطل، التمادي في السوء، التمادي في الشر. فهذا من المصلحة أن تبين له الآيات التي فيها وعيد حتى إيش؟ حتى يرتدع، حتى يرتدع. فمثلا لما تذكر نصوص الوعيد على قوم، على قوم عندهم جرأة على المعاصي والمنكرات والفسوق والعصيان، فتذكر نصوص الوعيد، ممكن لو فسرت لهم التفسير التفصيل المعروف عند أهل السنة والجماعة إنه هذا نص وعيد ولكن لا يلزم يعني وقوع العذاب على كل واحد وكذا، ربما صار عندهم تهاون في باب المعاصي والمنكرات. فالمقصود أنه العالم يكون عنده شيء من الحكمة حتى يقدر هل المصلحة في بيان هذه المسألة أو في كتمانها الآن أو تأجيلها إلى وقت آخر. وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق الذي يستحق أن يعلم، فافهم يعني نزل هذه الأمور في منازلها الصحيحة، نزلها في منازلها الصحيحة. يعني يجيك طالب علم مثلا يقول لك يا شيخ أبغاك تدرسني التدمرية، أبغى أدرس عندك التدمرية، العالم يعرف مستوى هذا الطالب ما يصلح له التدمرية، قال له لا تجيني بكرة إن شاء الله أشرح لك كتاب التوحيد. هل هذا الآن العالم كاتم للعلم؟ هل هو كاتم له؟ لا، وإنما يتوخى المصلحة، يتوخى المصلحة. قال وأتبع العلم بالأعمال، هذا المقصود من العلم، هذا المقصود من العلم أن تعمل به، أن تطبقه. أما تتعلم ولا تعمل فهذا العلم يكون وبال عليك وخسارة عليك وندامة عظيمة وحسرة، لكن في وقت لا تنفع فيه الحسرة ولا تنفع فيه الندامة والعياذ بالله. وادعو إلى سبيل ربك، ادعو إلى سبيل ربك. إذا تعلمت عملت تدعو، تدعو. وليس معنى ذلك أنك إذا كان عندك تقصير أنك ما تدعو ولا تعلم، لا، يعني هل من شرط الداعي إلى الله ومعلم الناس الخير ألا يكون هو عنده تقصير؟ من اللي ما يقصر؟ من اللي ما يخطئ؟ من الذي لا تزل به القدم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطأ. فإذا لا يمنعك ما عندك من التقصير أن تبين وأن تدعو إلى الله وأن ترشد وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لكن في الوقت نفسه احرص على تدارك النقص الذي فيك والخلل الذي عندك، وكمل نفسك ونزه نفسك عما لا يليق حتى تكون دعوتك مباركة وأنفع وأجدى. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وادعوا إلى سبيل ربك مثل ما أمر الله عز وجل، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه مراتب الدعوة إلى الله أو أنواع الدعوة إلى الله. ادعوا إلى سبيل ربك، إذن لا تدعو إلا إلى الدين الحق، لا تدعو إلا إلى الدين القويم، لا تدعو إلا إلى الصراط المستقيم. الدعوة ما هي فوضى، الدعوة ما هي كما يقال يعني مفلوتة كل يدعو إلى ما يشاء، لا. الآن يعني ليس كل داعية محمود، من هو الداعي الذي يحمد ويشكر؟ الذي يدعو إلى سبيل الله عز وجل، الذي يدعو إلى الدين الحق. الخارجي يدعو والرافضي يدعو والصوفي يدعو والجهمي يدعو والمرجي يدعو، وينشطون في نشر عقائدهم، يبذلون الأموال ويألفون الكتب ويسافرون شرقا وغربا ويبذلون ما يبذلون في سبيل الدعوة إلى عقائدهم، لكن هل هؤلاء ممدوحون؟ لا، هؤلاء مذمومون، لكون ما دعوا إلى سبيل الله عز وجل. الله يقول ادعوا إلى سبيل ربك، هذا دعا إلى سبيل جهم ابن صفوان، هذا دعا إلى سبيل عبد الله بن سبأ، هذا دعا إلى سبيل الجعد بن درهم، وهذا دعا إلى سبيل الشيطان الفلاني. ما كل واحد يمدح، إنما يمدح من دعا إلى سبيل الله. فإذا عليك أن تتعلم ما هو هذا السبيل، ما هو هذا الصراط، ما هو هذا الدين الحق، حتى تكون دعوتك صحيحة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني بالعلم. قال الله، قال الرسول، قال السلف، قال كذا من أهل العلم المعتبرين. فالحكمة معناها العلم. حينما تدعو جاهلا، حينما تدعو جاهل ينقص العلم تعلمه. والموعظة الحسنة، حينما يكون المدعو عنده علم لكن عنده غفلة، عنده قسوة قلب، فهذا يحتاج إلى ما يرقق قلبه ويحيي قلبه بمواعظ القرآن والسنة. وجادلهم بالتي يحسن، هذا حينما تدعو الشخص صاحب الشبهة، عنده شبهة فتجادله، تسمع من الشبهة اللي عنده ثم تحلها له ببينات وحجج وبراهين من كتاب، من السنة، بالحجج العقلية الصحيحة. فهذا أسلوب الدعوة الذي بيّنه الله عز وجل لنا وأوضحه لنا. فالدعوة عبادة، الدعوة إلى الله عبادة مبنية على التوقيف. فالله عز وجل أمرنا بالصلاة وبيّن لنا رسوله كيف نصلي، الله عز وجل بيّن لنا الدعوة إلى الله وكيف ندعو. إذن مثل ما نتبع في الصلاة ونتبع في الزكاة ونتبع في الصوم ونتبع في الحج، فكذلك أيضا نتبع في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لا نفتح على أنفسنا أبواب يزينها لنا الشيطان كما زين لكثير من الناس، صاروا يدعون إلى الله بالبدع والمحدثات، يدعون إلى الله بالغنى، يدعون إلى الله بالرقص، يدعون إلى الله بالطبول، يدعون إلى الله بالتمثيل والكذب. حتى الصحابة صاروا الآن يعني يدعون الناس كما يزعمون على طريقتهم عن طريق التمثيل والكذب والعياذ بالله والفجور. فنحرص على أن نكون متبعين في ديننا لله سبحانه وتعالى ولكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم هناك وسائل أتاحها الله لنا لنوصل بها الدعوة إلى الله، مثل هذا الجهاز الذي يوصل الدعوة إلى مدى أبعد، مثل التسجيل هذا، مثل الصحف، النت وغيره، هذه وسائل لنشر الدعوة. لكن موضوع الدعوة هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعقيدة السلف الصالح وما جاء في هذا الباب. طريقتنا مع المدعوين كما أوضح ربنا سبحانه وتعالى، بالحكمة، بالموعظة الحسنة، بالمجادلة بالتي هي أحسن. هكذا أولويات الدعوة إلى الله: العقيدة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج إلى آخره. انظر لما كان رسول، لما أرسل معاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، علموا بحال المدعوين حتى يتهيأ لهم بما يناسبهم، ثم علم كيف يتدرج في الدعوة. أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله، أطاعوا لك تدعوهم إلى الصلاة، أطاعوا تدعوهم إلى كذا، فدرج له وبين له كيف يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وقال: وادعوا إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم، واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه، وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم. يعني اصبر، تسلح بسلاح الصبر. الذي لا صبر له ما لا إيمان له، اللي ما عنده صبر ما عنده إيمان، اللي ما عنده صبر ما يصل إلى المراد. لابد يصبر في ذات الله سبحانه وتعالى. وأولى الناس بالصبر الداعي إلى الله والمعلم، الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر. لقمان وعظ ابنه فقال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، معلم الناس، يجد من الناس معاملة خشنة، لأنك تعارض الناس فيما يرغبون، في شهواتهم، في أهوائهم. فما كل الناس تقبل، ما كل الناس تقدر، ما كل الناس تعترف بالجميل. لا، هذا يسبك، هذا يلعنك، هذا يسخر منك، هذا يضربك، هذا يؤذيك. فتحمل التدريس وملاقاة الطلاب والجلوس لهم والسماع منهم، هذا كله يحتاج إلى جهد عظيم، جهد كبير، يحتاج إلى صبر وإلى تحمل. واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى. الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم في آخر سورة الأحقاف: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهكذا نحن مأمورون أيضا بالصبر، ومأمورون بالاقتداء بالأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فنقتدي ونتأسى بهم قدر الاستطاعة في هذا الجانب. لواحد بك يهديه الإله لذا، لواحد بك يهديه الإله لذا خير غدا لك من حمر من النعم. يشير إلى حديث ابن عباس في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خيبر في غزوة خيبر، لما قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه. فلما صلوا الفجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع الصحابة وكلهم يود أن يعطاها، يعطى الراية، كلهم يتمنى أن يكون في ذلك اليوم أمير، ليس حبا في الإمارة، ليس حبا في الرئاسة والزعامة، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه على عدم الحرص على الإمارة، يربيهم على عدم الحرص على الإمارة، على الزعامة، على الرئاسة، وإنما رغبوا فيها من جهة أخرى، وهي نيل الشرف بتلك الشهادة العينية: لو أعطينا الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، شهادة له. فلهذا طمع فيها من طمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أن الرسول قال له في آخر وصيته له: فوالله لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النعم يعني الإبل، النعم يعني الإبل، والنعم بكسر النون يعني واحدة جمع النعمة، جمع نعمة، وحمر يعني الحمراء، الإبل الحمراء، والحمر بضمتين جمع إيش؟ جمع حمار. طيب، خير غدا لك من حمر من النعم. وهذه أنفس أموال العرب، أنفس أموال العرب، والمقصود أن هداية رجل واحد خير من كنوز الدنيا وأموال الدنيا كلها. لما؟ لأن كنوز الدنيا ومتاع الدنيا زائل، لكن حينما يهدي الله على يديك رجل واحد، امرأة واحدة، فالأجر الذي يناله هذا الذي اهتدى على يديك لك مثله، لك مثله. وهذا بكرة يهدي الله على يديه رجل وعلمه مما علمته أنت، أيضا لك أجر الاثنين. وهذا الاثنين اهتدى على أيديهم بكرة 14 100 200، لك مثل أجورهم إن شاء الله. فهو خير عظيم لا يكاد ينقطع، وأعمارنا في هذه الدنيا محدودة، بقاؤنا فيها محدود، أيام، شهور، سنوات، ما أسرع ما تنقضي، ثم ننتقل إلى الدار الآخرة، وهناك ينقطع، ينقطع باب العمل. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن هذه الثلاث: علم ينتفع به، علم ينتفع به، فكونك تترك من بعدك علم ينفع الله عز وجل به، فهذا العلم مو شرط يكون علم تأليف، يعني مو شرط علم مؤلف، وإنما علم تؤلفه، علم تخلفه في الأشرطة، علم يتلقاه الناس عنك ويرونه عنك، هذا كله يدخل في العلم النافع. قال: واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل، يعني عنه، وقل ربي الرحمن واستقيمي كما أمرك الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والله عز وجل أمرك أن تقول: اهدنا الصراط المستقيم، لا تعدل عنه، لا تحد عن يمين ولا شمال، لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فاحذر، احذر من البدع والمحدثات، احذر منها، ولا سيما من البدع والمحدثات التي تجري على يد من يزعم أنه صاحب سنة. هذه مشكلة كبيرة، لأن التلبيس من قبله أكبر وأشد. فبعض الناس يلبس لباس السلفية، يلبس لباس أهل السنة والجماعة، وتجده رافضي، تجده من غلاة الصوفية، تجده من يعني مجمع لأنواع من البدع والمحدثات، لكنه يغر الناس بزعمه لهم ودعوى أنه سلفي وأنه سن، فيلقي فيهم البدع ويلقي فيهم المحدثات ويصرفهم عن الكتاب والسنة بزخرف القول، فيغتر به من يغتر. فالواجب الحذر، الواجب الحذر من البدع كلها ومن أهل البدع كلهم. لا تتساهل في مجالسة أهل البدع أو القراءة لهم أو الاستماع لهم، لا تقول والله أنا واثق في نفسي واثق في علمي، هذا غرور، هذا خداع وتزيين من الشيطان. إذا كان السلف الصالح أئمة جبال في العلم والسنة والهدى كانوا أشد الناس حذر من مجالسة أهل الأهواء. تجي أنت وتقول أنا آمن على نفسي وأنا ضامن نفسي، هذا اغترار، هذا اغترار. فانظروا كيف كان موقف السلف في بعدهم عن أهل الأهواء والبدع، لا يجالسونهم، لا يسمعون منهم، لا يقرؤون لهم، لا يكثرون سوادهم. وامشوا على هذا، هذا الواجب، مثل ما فعلوا نفعل، لأن ديننا مبني على الاتباع لا على الافتداع ولا على الاختراع. الحمد لله ديننا كامل، ما مات الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكمل الله الدين، اليوم أكملت لكم دينكم. هذا الدين هو الذي سار عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. الله الرسول قال لعائشة: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فهذا أصل من أصول عقيدتنا وديننا، أن نبتعد عن الأسباب المضلة لنا عن الطريق المستقيم. ومن أعظم الأسباب التي تضلك عن الصراط المستقيم مصاحبتك واستماعك ومجالستك لمن ضل عن الصراط المستقيم. وقل ربي الرحمن واستقمي، كما في وصية الرسول لسفيان بن عبد الله لما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول له في الدين قولا لا يسأل عنه أحدا غيره، قال: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. والله عز وجل يقول: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والله عز وجل يقول: فاستقم كما أمرت. فهذه وصية من الناظم رحمه الله إلى الاستقامة على الدين كله، وهذا يحتاج إلى بعد فضل الله عز وجل إلى العلم والأخذ عن أهل العلم من أهل السنة والجماعة والتلقي على أيديهم والدراسة عليهم والاقتداء بهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا بكم صراطه المستقيم، وأن يمسكنا بدينه القويم، وأن يجنبنا الضلال وأسباب الضلال، إنه سميع مجيب الدعاء. كما نسأل سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يغفر للشيخ حافظ الذي كتب هذه المنظومة ولعلماء المسلمين قديما وحديثا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. واستأذنكم في قطع الدرس لأن ورائي رحلة بالطيران فتحتاج إلى التذكير. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
جزى الله شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله على ما بذله معنا طيلة هذه الأيام وعلى توجيهاته الطيبة ونصائحه.
وللمزيد من الصوتيات
وسيكون موعدنا إن شاء الله
زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى ضمن دورة إمام الدعوة السلفية المجدد محمد بن عبد الوهاب 12 المقامة بمكة المكرمة عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، ما بعد.
الدرس الخامس.
يقول العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، يقول: وبالمهم المهم علم الله عز وجل يقول وأتوا البيوت من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها، فهكذا أيضا العلم يؤتى من أبوابه. ومن الأبواب المهمة للدخول في العلم أن تبدأ أولا بالمتون المختصرة المفيدة، فتدرس هذا المتن الصغير، تحفظه، تفهمه، تقرأ على عالم حتى يبين لك معانيه، ثم تتدرج شيئا فشيئا، تبدأ مثلا بالأربعين النووية، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام في علم الحديث، تبدأ في التوحيد في العقيدة بالأصول الثلاثة، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، الواسطية، وهكذا. والمهم في هذا أن تبدأ في الدراسة على يد عالم حتى يدلك ويبين لك الشيء الذي يناسب لك ويصلح لك، ولا تستقل أنت بالقراءة في ذات نفسك وخاصة نفسك، وإنما تقرأ على أيدي أهل العلم حتى يبين لك معاني تلك النصوص ومعاني تلك المتون. ثم قال وقدم النص، هذا هو ديدن السني أنه يقدم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على قول من عداهما، فلا يقدم قول أحد على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، لأن الله افترض علينا طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يقدم النص على الآراء، على الأفهام، على أقوال الناس من أهل العلم أو من دونهم. وتذكرون كلمة ابن عباس رضي الله عنه لما قال أقول لكم، أو قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقدم النص والآراء فاتهم، يعني هذه جملة، قدم النص، قدم الدليل من الكتاب، من السنة، من الإجماع، على ما خالفها من أقوال الناس. يعني أنت مثلا تدرس الفقه في هذه البلاد على مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله، لكن مر عليك في المتن من متون المذهب مسألة تخالف الدليل، فهل تقول ما أعمل بالدليل لأن الإمام أحمد أعلم مني وأفقه مني وأوسع علما مني، ومو معقول أنه يفوت علي هذا الدليل وأنا أعرفه؟ لا، ما يصلح هذا. وإنما متى ما تبين لك الحق في خلاف الكتاب الذي تدرسه، المذهب الذي تنتمي إليه، فالواجب عليك تقديم الدليل من كتاب الله، من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمذهب أو هذا العالم، هذا الإمام، تعذره. ليس معنى ذلك الغلط أن تقدح فيه وأن تنتقص من قدره، لا، طالب علم يكون مؤدب محترم مع الأئمة الأربعة، مع أئمة المسلمين، مع العلماء المعاصرين الذين يعظمون الدليل، ولكن ليس معنى ذلك أنه يوافقهم على الخطأ الذي يخطئون فيه. والآراء فاتهمي، كما يقول عمر رضي الله عنه اتهموا آراءكم على الدين. فإذا كان مثلا عندك رأي وفهم وجاء النص يخالف رأيك، يخالف فهمك، فعليك أن تستمسك بالدليل وتوقن أن الحق فيه والخير فيه والعاقبة الحميدة فيه. مثلا قصة عمر رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، ما هو عمر لحاله، أكثر الصحابة، أكثر الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية كان عددهم 1400 رجل، أكثرهم ما كان يعني مقتنع أو راضي بالشروط التي وضعتها قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافق عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني شروط فيها ضيم على المسلمين، إنه الشخص الذي يسلم ويهاجر من مكة إلى المدينة يرده الرسول إلى أهل مكة، والرجل الذي يرتد من المدينة ويلحق بالمشركين الرسول لا يطالب به، في تلك السنة يرجعون ما يعتمرون، شروط فيها ضيم على المسلمين. ومع ذلك الرسول قبل بها. الصحابة كثير منهم ما كان يعني مقتنع بهذه الشروط ويقولون كيف نعطي الدنية في ديننا، ولكن كانت العاقبة حميدة، كانت العاقبة حميدة، فالرسول صلى الله عليه وسلم اتبع ما أمره الله به وقبل تلك الشروط ووافق عليها، وإن كان في ظاهرها ضيم وغبن للمسلمين ولكن العاقبة كانت حميدة. مدة للصلح كانت 10 سنوات، لكن قريش نقضت بعد سنتين، بعد سنتين نقضت العقد والعهد الذي بينه وبين رسول الله، لكن خلال السنتين أسلم فيها يمكن مقداره أكثر ممن أسلم من أول البعثة إلى تاريخ صلح الحديبية، لأنه في خلال السنتين لما أمن الناس وصار بينهم لقاء في الأسواق والمجامع وكذا، شرح المسلمون للمشركين دين الله وعرفوا حقيقته، فدخلوا في دين الله، دخل فيهم عدد كبير ولله الحمد والمنة. ولهذا كانت المعركة اللي قبل غزوة الحديبية يعني كان عددهم تقريبا فيها حدود 3 إلى 5 آلاف، 3 آلاف تقريبا إلى 5 في غزوة الخندق. ولكن لما بعد الحديبية دخل رسول مكة بكم؟ 10 آلاف، 10 آلاف، أعداد كبيرة دخلت في الإسلام خلال مدة هذا الصلح. وكان تمهيد وتهيئة لفتح مكة بفضل الله سبحانه وتعالى، ولهذا أنزل الله في الحديبية إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فسماه فتح، فهو فتح من جهة، وأيضا لكونه تمهيد ومقدمة لفتح مكة البيت الحرام. ثم قال قدم وجوبا علوم الدين، يعني قدم من العلم ما افترضه الله عز وجل عليك، العقيدة، التوحيد، إفراد الله بالعبادة، هذا فرض عين على كل مسلم ومسلم أن يتعلم حتى لا يجعل مع الله أنداد يعبدهم ويدعوهم من دونه. كذلك ما افترض الله عليك في اليوم والليلة، يجب أن تتعلم الطهارة، تتعلم الصلاة، عندك مال تتعلم الزكاة حتى تؤديها، دخل وقت الحج وأنت من أهل الحج تتعلم كيف الحج. فالمهم تتعلم ما افترضه الله عز وجل عليك في يومك وليلتك، تبدأ به تتعلمه، فهذا فرض عين عليك لأنك مأمور أن تقوم به، فكيف تقوم به قبل أن تتعلمه وقبل أن تعرف ما أمرت به. قدم وجوبا علوم الدين إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم، وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. يعني المصائب الدنيوية أمرها يهون ويسهل، أمرها يهون ويسهل، بعضها تتعوض منه بدلا عنه، ومنها وإن فات لكن تعوض عنه بالأجر والمثوبة، تتعوض عنه بالأجر والمثوبة. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأنت في الحالتين مأجور، مأجور على السراء ومأجور على الضراء. لكن إذا كانت المصيبة في الدين، هذه المشكلة هذه اللي ترتب عليها خسارة في دينك وفي آخرتك والعياذ بالله. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه فيقول اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. فإذا زاغ القلب ربما لا يعود للهدى مرة ثانية، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالعتيق تمسك قط واعتصمي، يقصد أن أكثر كتب المعاصرين فيها كلام كثير وعلم قليل، فيها كلام كثير وعلم قليل، مثل كتب المفكرين وأمثالهم. تقرأ الكتاب هو يعني أنه كتاب مثلا في الدين، كتاب في الشرع، تفسير ولا قضايا كما يقال إسلامية أو شيء من هذا أو دعوية، لكن تقرأ 100 صفحة 200 صفحة لا تكاد تجد فيها إلا آية ولا آيتين ولا لا، ربما لا تجد فيها نصا شرعيا لا من كتاب ولا من سنة، فضلا عن آثار السلف والنقول عنهم. فهي كتب عقيمة قليلة البركة قليلة النفع، وكثير منها مشتمل على يعني بدع ومحدثات وضلالات تضلك وتحرفك عن دين الله سبحانه وتعالى. فالمؤلف أو الناظم رحمه الله يوصي طالب العلم بالعناية بكتب السلف، عليه أن يحرص على القراءة في كتب السلف ومن سار على منهجهم، يعني سواء من السلف الأقدمين أو من السلف المعاصرين، ففي من علماء المعاصرين ومن قبلهم من كتبه تمشي على قانون السلف، آيات وأحاديث ونصوص ونقولات وفهم صحيح تقرر لك ما قرره السلف الصالح، لكن فيها شيء من الترتيب والتنظيم وسهولة العبارة، فهذه كتب لا حرج فيها، لا بأس فيها، بل فيها خير وفيها نفع كبير. لكن الحذر ثم الحذر من كتب أهل البدع وأهل الأهواء، كتب المفكرين، فهذه الكتب فيها ضلالات كثيرة، فيها ضلالات كثيرة. وعلى الأقل يكفيك أن قلة وندرة ما فيها من نصوص الوحي. وحتى مثل هؤلاء ما يؤتمنون، ربما يذكر لك آية ولا آيتين ولكن ما يفسرها تفسير صحيح، يذكر لك حديث حديثين لكن ما يفسر هذا الحديث التفسير الصحيح. يعني واحد الآن من يشار إليه بالبنان في المشارق والمغارب والعياذ بالله يفسر قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يقول إن هذا مدح من الله لهم وليس ذنب، والعياذ بالله، هذه الآية مدح لليهود ومدح للنصارى وليست ذنبا لهم، يمدحهم الله على تمسكهم بدينهم، أعوذ بالله. فمثل عن هذا الزندقة وهذا الكلام السيء المضاد للكتاب وللسنة في خطر كبير، ربما تقرأ مثل هذا الكلام أو تسمعه ويصدر من شخص مثلا معروف بأنه صاحب فتوى ولا صاحب علم ولا فقه ولا كذا، فيغرك، يغرك مثل هذا الكلام، فيفسد عليك دينك، يفسد عليك عقيدتك والعياذ بالله. فإذا أردت تقرأ في كتب الحديث اقرأ كتب أهل الحديث، تقرأ في العقيدة اقرأ الكتب التي كتبت كتبها السلف أو كتبت على طريقة السلف وعلى عقيدتهم، وهكذا كتب الفقه احرص على الكتب التي تكون فيها أدلة، قال الله قال الرسول، حتى تبني دينك على الاتباع لا على محض التقليد. ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم، هذا هو العلم النافع، قال الله قال الرسول. العلماء ورثة الأنبياء، ما هو ميراث الأنبياء؟ الوحي الشرعي. فإذا تريد العلم عليك بكتب العلم التي اعتنت بالوحي، بالكتاب، بالسنة. ما العلم إلا كتاب الله أو أثر، كتاب له القرآن أو أثر يعني سنة أو فقه السلف من الصحابة على وجه الخصوص أو التابعين لهم بإحسان. ما ثم علم سوى الوحي المبين وما منه استمد ألا طوبى لمغتنمي. فإذا هذه وصية ونصيحة من الناظم أن يحرص طالب العلم على كتب السلف، على كتب السلف، الكتب القديمة على وجه الخصوص والكتب التي استفادت منها ونقلت عنها وسارت على طريقتها. فيقرأ طالب العلم، يدرس صحيح البخاري، صحيح مسلم، السنن، المسانيد، يحرص على كتب العقيدة اللي صنفت مثلا بعنوان السنة، السنة لعبد الله، السنة لابن أبي عاصم، السنة للمروزي، الشريعة للآجري، الإبانة، وغيرها من كتب السلف الصالح التي بيّنت العقيدة الصحيحة وتعامل السلف مع هذه النصوص والتعامل مع الموافق والتعامل مع المخالف، حتى يكون على بصيرة وعلى بينة من أمره. وهكذا في كتب التفسير، يحرص على الكتب التي اعتنت بتفسير القرآن بالطريقة الشرعية، وهي تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بتفسير الصحابة، تفسير القرآن بمقتضى لغة العرب، هذا هو التفسير المعتمد. يحرص على وجه الخصوص تفسير الطبري، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، تفسير السعدي، وغيرها من التفاسير النافعة المفيدة، لكن هذه يحرص عليها أكثر لكونها مملوءة مشحونة بتفسير القرآن بالأثر. وكتاب ابن سعدي كتاب سهل مختصر، وصاحبه إن شاء الله صاحب يعني عقيدة سليمة ومضمون يعني ما يذكره هو معاني نصوص الكتاب والسنة التي فسرت الآية. ويحذر من الكتب التي اشتملت على البدع والضلالات في باب العقيدة، في باب التفسير، في غيرها من أبواب الدين. ما العلم إلا كتاب الله وأثر يجلو بنور هداه كل منبهم. مثل ما يقول القائل: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه. قال: والكتم للعلم فاحذر، إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم. يحذر العالم، يحذر طالب العلم من كتم العلم. إذا سئلت عن علم، عن مسألة، وأنت عندك علمها، فالواجب عليك البيان. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فهذا عهد وميثاق أخذه الله عز وجل على أهل العلم أن يبينوه ولا يكتموه. وفي الحديث: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار والعياذ بالله. فإذا علمك الله علم وسئلت عن هذا العلم فبين، رأيت الناس بحاجة إلى ما عندك من علم فبين، وبادرهم بالبيان. قال: ومن عقوبته أن في المعاد له. قال: والكتم للعلم فاحذر، إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم. يشير إلى آية سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فهؤلاء الكاتمون بدون عذر شرعي ملعونون والعياذ بالله. ومن عقوبته أن في المعاد له من الجحيم لجاما ليس كاللجوم، لجام من النار، لجام من النار. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، كما كتم هذا العلم النافع الذي تعين عليه إظهاره يلجمه الله بلجام من النار. ثم قال يعني منبه إلى صورة تشبه الكتمان ولكن لا تأخذ حكم الكتمان المحرم. قال: وصائن العلم عمن ليس يحمله ماذا بكتمان بل صون فلا تلومي، وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له فافهم ولا تهمي. يعني كونك تصون العلم عمن ليس له بأهل، عمن لا يقدر قدره ولا يحترمه ولا يعقله ولا ينزل منزلته، هذا ليس من كتم العلم المذموم، وإنما هو من صيانة العلم حتى لا يهان، حتى لا تترتب على نشره مفاسد أكبر من المصلحة المرجوة من نشره وبيانه. يعني أحيانا مثلا يكون السائل هذا ليس قصده العلم، ليس قصده الوصول إلى العلم، فيكون العالم عنده فراسة وعنده خبرة واطلاع على مآلات، على ملابسات هذا السؤال، وعرف أن هذا السائل لا يريد الوصول للحق، إنما يريد من سؤاله فتنة، يريد من سؤاله شر، يريد من سؤاله الوقيعة بين فلان وفلان، يريد الإثارة ضد ولي الأمر أو نحو ذلك من الأسئلة التي لها من ورائها مقاصد سيئة. فكون العالم ما يجيبه ليس مذموما في هذه الحالة، ليس مذموما في هذه الحالة، بل يمدح لكونه صان العلم أو كتم علما في إظهاره خطر وضرر، في إظهار خطر وضرر. مثلا واحد من الناس يأتي يسألك، أن تعرف أن هذا الشخص صاحب مثلا فجور وحرص على ارتكاب القبائح وكذا ومصر عليها ومداوم عليها، فيجي يسألك يعني عن مثلا نصوص الرحمة، إنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو إن الله عز وجل يعني واسع الرحمة واسع الفضل. هو يريد من هذا أن تجيبه ببيان سعة فضل الله سبحانه وتعالى حتى يكون عذرا له في أي شيء، في التمادي في المنكر، التمادي في الباطل، التمادي في السوء، التمادي في الشر. فهذا من المصلحة أن تبين له الآيات التي فيها وعيد حتى إيش؟ حتى يرتدع، حتى يرتدع. فمثلا لما تذكر نصوص الوعيد على قوم على قوم عندهم جرأة على المعاصي والمنكرات والفسوق والعصيان فتذكر نصوص الوعيد. ممكن لو فسرت لهم التفسير التفصيل المعروف عند أهل السنة والجماعة إنه هذا نص وعيد ولكن لا يلزم يعني وقوع العذاب على كل واحد وكذا، ربما صار عندهم تهاون في باب المعاصي والمنكرات. فالمقصود أنه العالم يكون عنده شيء من الحكمة حتى يقدر هل المصلحة في بيان هذه المسألة أو في كتمانها الآن أو تأجيلها إلى وقت آخر. وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق الذي يستحق أن يعلم، فافهم يعني نزل هذه الأمور في منازلها الصحيحة، نزلها في منازلها الصحيحة. يعني يجيك طالب علم مثلا يقول لك يا شيخ أبغاك تدرسني التدمرية، أبغى أدرس عندك التدمرية. العالم يعرف مستوى هذا الطالب ما يصلح له التدمرية، قال له لا تجيني بكرة إن شاء الله أشرح لك كتاب التوحيد. هل هذا الآن العالم كاتم للعلم؟ هل هو كاتم له؟ لا، وإنما يتوخى المصلحة، يتوخى المصلحة. قال وأتبع العلم بالأعمال، هذا المقصود من العلم، هذا المقصود من العلم أن تعمل به أن تطبقه. أما تتعلم ولا تعمل فهذا العلم يكون وبال عليك وخسارة عليك وندامة عظيمة وحسرة، لكن في وقت لا تنفع فيه الحسرة ولا تنفع فيه الندامة والعياذ بالله. وادعو إلى سبيل ربك، ادعو إلى سبيل ربك. إذا تعلمت عملت تدعو، تدعو. وليس معنى ذلك أنك إذا كان عندك تقصير أنك ما تدعو ولا تعلم، لا، يعني هل من شرط الداعي إلى الله ومعلم الناس الخير ألا يكون هو عنده تقصير؟ من اللي ما يقصر؟ من اللي ما يخطئ؟ من الذي لا تزل به القدم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطأ. فإذا لا يمنعك ما عندك من التقصير أن تبين وأن تدعو إلى الله وأن ترشد وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لكن في الوقت نفسه احرص على تدارك النقص الذي فيك والخلل الذي عندك، وكمل نفسك ونزه نفسك عما لا يليق حتى تكون دعوتك مباركة وأنفع وأجدى. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وادعو إلى سبيل ربك مثل ما أمر الله عز وجل، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه مراتب الدعوة إلى الله أو أنواع الدعوة إلى الله. ادعو إلى سبيل ربك، إذن لا تدعو إلا إلى الدين الحق، لا تدعو إلا إلى الدين القويم، لا تدعو إلا إلى الصراط المستقيم. الدعوة ما هي فوضى، الدعوة ما هي كما يقال يعني مفلوتة كل يدعو إلى ما يشاء، لا. الآن يعني ليس كل داعية محمود، من هو الداعي الذي يحمد ويشكر؟ الذي يدعو إلى سبيل الله عز وجل، الذي يدعو إلى الدين الحق. الخارجي يدعو والرافضي يدعو والصوفي يدعو والجهمي يدعو والمرجي يدعو، وينشطون في نشر عقائدهم، يبذلون الأموال ويألفون الكتب ويسافرون شرقا وغربا ويبذلون ما يبذلون في سبيل الدعوة إلى عقائدهم، لكن هل هؤلاء ممدوحون؟ لا، هؤلاء مذمومون لكونهم ما دعوا إلى سبيل الله عز وجل. الله يقول ادعوا إلى سبيل ربك، هذا دعا إلى سبيل جهم ابن صفوان، هذا دعا إلى سبيل عبد الله بن سبأ، هذا دعا إلى سبيل الجعد بن درهم، وهذا دعا إلى سبيل الشيطان الفلاني. ما كل واحد يمدح، إنما يمدح من دعا إلى سبيل الله. فإذا عليك أن تتعلم ما هو هذا السبيل، ما هو هذا الصراط، ما هو هذا الدين الحق حتى تكون دعوتك صحيحة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني بالعلم. قال الله، قال الرسول، قال السلف، قال كذا من أهل العلم المعتبرين. فالحكمة معناها العلم. حينما تدعو جاهلا، حينما تدعو جاهل ينقص العلم تعلمه. والموعظة الحسنة، حينما يكون المدعو عنده علم لكن عنده غفلة، عنده قسوة قلب، فهذا يحتاج إلى ما يرقق قلبه ويحيي قلبه بمواعظ القرآن والسنة. وجادلهم بالتي يحسن، هذا حينما تدعو الشخص صاحب الشبهة، عنده شبهة فتجادله، تسمع من الشبهة اللي عنده ثم تحلها له ببينات وحجج وبراهين من كتاب من السنة بالحجج العقلية الصحيحة فهذا أسلوب الدعوة الذي بيّنه الله عز وجل لنا وأوضحه لنا. فالدعوة عبادة، دعوة إلى الله عبادة مبنية على التوقيف. فالله عز وجل أمرنا بالصلاة وبيّن لنا رسوله كيف نصلي، الله عز وجل بيّن لنا الدعوة إلى الله وكيف ندعو. إذن مثل ما نتبع في الصلاة ونتبع في الزكاة ونتبع في الصوم ونتبع في الحج، فكذلك أيضا نتبع في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لا نفتح على أنفسنا أبواب يزينها لنا الشيطان كما زين لكثير من الناس، صاروا يدعون إلى الله بالبدع والمحدثات، يدعون إلى الله بالغنى، يدعون إلى الله بالرقص، يدعون إلى الله بالطبول، يدعون إلى الله بالتمثيل والكذب. حتى الصحابة صاروا الآن يعني يدعون الناس كما يزعمون على طريقة إلى طريقتهم عن طريق التمثيل والكذب والعياذ بالله والفجور. فنحرص على أن نكون متبعين في ديننا لله سبحانه وتعالى ولكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم هناك وسائل أتاحها الله لنا لنوصل بها الدعوة إلى الله، مثل هذا الجهاز الذي يوصل الدعوة إلى مدى أبعد، مثل التسجيل هذا، مثل الصحف، النت وغيره، هذه وسائل لنشر الدعوة. لكن موضوع الدعوة هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعقيدة السلف الصالح وما جاء في هذا الباب. طريقتنا مع المدعوين كما أوضح ربنا سبحانه وتعالى بالحكمة بالموعظة الحسنة بالمجادلة بالتي هي أحسن. هكذا أولويات الدعوة إلى الله، العقيدة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج إلى آخره. انظر لما كان رسول لما أرسل معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، علموا بحال المدعوين حتى يتهيأ لهم بما يناسبهم، ثم علم كيف تدرج في الدعوة. أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله، أطاعوا لك تدعوهم إلى الصلاة، أطاعوا تدعوهم إلى كذا، فدرج له وبين له كيف يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وقال وادعوا إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم. يعني اصبر، تسلح بسلاح الصبر الذي لا صبر له، ما لا إيمان له، اللي ما عنده صبر ما عنده إيمان، اللي ما عنده صبر ما يصل إلى المراد، لابد يصبر في ذات الله سبحانه وتعالى. وأولى الناس بالصبر الداعي إلى الله والمعلم، الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر. لقمان وعظ ابنه فقال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، معلم الناس، يجد من الناس معاملة خشنة لأنك تعارض الناس فيما يرغبون في شهوات في أهوائهم، فما كل الناس تقبل، ما كل الناس تقدر، ما كل الناس تعترف بالجميل. لا، هذا يسبك، هذا يلعنك، هذا يسخر منك، هذا يضربك، هذا يؤذيك، فتحمل. التدريس وملاقاة الطلاب والجلوس لهم والسماع منهم، هذا كله يحتاج إلى جهد عظيم، جهد كبير، يحتاج إلى صبر وإلى تحمل. واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى. الله عز وجل قال لرسول صلى الله عليه وسلم في آخر سورة الأحقاف فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهكذا نحن مأمورون أيضا بالصبر، ومأمورون بالاقتداء بالأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فنقتدي ونتأسى بهم قدر الاستطاعة في هذا الجانب. لواحد بك يهديه الإله لذا، لواحد بك يهديه الإله لذا خير غدا لك من حمر من النعم. يشير إلى حديث ابن عباس في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خيبر في غزوة خيبر، لما قال لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه. فلما صلوا الفجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع الصحابة وكلهم يود أن يعطاها، يعطى الراية، كلهم يتمنى أن يكون في ذلك اليوم أمير، ليس حبا في الإمارة ليس حبا في الرئاسة والزعامة، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه على عدم الحرص على الإمارة، يربيهم على عدم الحرص على الإمارة على الزعامة على الرئاسة، وإنما رغبوا فيها من جهة أخرى، وهي نيل الشرف بتلك الشهادة العينية. لو أعطينا الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، شهادة له. فلهذا طمع فيها من طمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أن الرسول قال له في آخر وصيته له: فوالله لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النعم يعني الإبل، النعم يعني الإبل، والنعم بكسر النون يعني واحدة جمع النعمة، جمع نعمة، وحمر يعني الحمراء، الإبل الحمراء، والحمر بضمتين جمع إيش؟ جمع حمار. طيب، خير غدا لك من حمر من النعم. وهذه أنفس أموال العرب، أنفس أموال العرب، والمقصود أن هداية رجل واحد خير من كنوز الدنيا وأموال الدنيا كلها. لما؟ لأن كنوز الدنيا ومتاع الدنيا زائل، لكن حينما يهدي الله على يديك رجل واحد امرأة واحدة، فالأجر الذي يناله هذا الذي اهتدى على يديك لك مثله، لك مثله. وهذا بكرة يهدي الله على يديه رجل وعلمه مما علمته أنت، أيضا لك أجر الاثنين. وهذو الاثنين اهتدى على أيديهم بكرة 14 100 200، لك مثل أجورهم إن شاء الله. فهو خير عظيم لا يكاد ينقطع، وأعمارنا في هذه الدنيا محدودة، بقاؤنا فيها محدود، أيام، شهور، سنوات، ما أسرع ما تنقضي، ثم ننتقل إلى الدار الآخرة، وهناك ينقطع، ينقطع باب العمل. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن هذه الثلاث: علم ينتفع به، علم ينتفع به، فكونك تترك من بعدك علم ينفع الله عز وجل به، فهذا العلم مو شرط يكون علم تأليف، يعني مو شرط علم مؤلف، وإنما علم تؤلفه، علم تخلفه في الأشرطة، علم يتلقاه الناس عنك ويرونه عنك، هذا كله يدخل في العلم النافع. قال: واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل، يعني عنه، وقل ربي الرحمن واستقيمي كما أمرك الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والله عز وجل أمرك أن تقول اهدنا الصراط المستقيم، لا تعدل عنه، لا تحد عن يمين ولا شمال، لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فاحذر، احذر من البدع والمحدثات، احذر منها، ولا سيما من البدع والمحدثات التي تجري على يد من يزعم أنه صاحب سنة. هذه مشكلة كبيرة، لأن التلبيس من قبله أكبر وأشد. فبعض الناس يلبس لباس السلفية، يلبس لباس أهل السنة والجماعة، وتجده رافضي، تجده من غلاة الصوفية، تجده من يعني مجمع لأنواع من البدع والمحدثات، لكنه يغر الناس بزعمه لهم ودعوى أنه سلفي وأنه سن، فيلقي فيهم البدع ويلقي فيهم المحدثات ويصرفهم عن الكتاب والسنة بزخرف القول، فيغتر به من يغتر. فالواجب الحذر، الواجب الحذر من البدع كلها ومن أهل البدع كلهم. لا تتساهل في مجالسة أهل البدع أو القراءة لهم أو الاستماع لهم، لا تقول والله أنا واثق في نفسي واثق في علمي، هذا غرور، هذا خداع وتزيين من الشيطان. إذا كان السلف الصالح أئمة جبال في العلم والسنة والهدى، كانوا أشد الناس حذر من مجالسة أهل الأهواء. تجي أنت وتقول أنا آمن على نفسي وأنا ضامن نفسي، هذا اغترار، هذا اغترار. فانظروا كيف كان موقف السلف في بعدهم عن أهل الأهواء والبدع، لا يجالسونهم، لا يسمعون منهم، لا يقرؤون لهم، لا يكثرون سوادهم. وامشوا على هذا، هذا الواجب، مثل ما فعلوا نفعل، لأن ديننا مبني على الاتباع، لا على الابتداع ولا على الاختراع. الحمد لله ديننا كامل، ما مات الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكمل الله الدين، اليوم أكملت لكم دينكم، هذا الدين هو الذي سار عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. الله الرسول قال لعائشة: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فهذا أصل من أصول عقيدتنا وديننا، أن نبتعد عن الأسباب المضلة لنا عن الطريق المستقيم. ومن أعظم الأسباب التي تضلك عن الصراط المستقيم مصاحبتك واستماعك ومجالستك لمن ضل عن الصراط المستقيم. وقل ربي الرحمن واستقمي، كما في وصية الرسول لسفيان بن عبد الله لما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول له في الدين قولا لا يسأل عنه أحدا غيره، قال: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. والله عز وجل يقول: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والله عز وجل يقول: فاستقم كما أمرت. فهذه وصية من الناظم رحمه الله إلى الاستقامة على الدين كله، وهذا يحتاج إلى بعد فضل الله عز وجل إلى العلم والأخذ عن أهل العلم من أهل السنة والجماعة والتلقي على أيديهم والدراسة عليهم والاقتداء بهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، وأن يمسكنا بدينه القويم، وأن يجنبنا الضلال وأسباب الضلال، إنه سميع مجيب الدعاء. كما نسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يغفر للشيخ حافظ الذي كتب هذه المنظومة ولعلماء المسلمين قديما وحديثا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. واستأذنكم في قطع الدرس لأن ورائي رحلة بالطيران فتحتاج إلى التذكير. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
جزى الله شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله على ما بذله معنا طيلة هذه الأيام وعلى توجيهاته الطيبة ونصائحه.
وللمزيد من الصوتيات
وسيكون موعدنا إن شاء الله
زيارة موقع ميراث الأنبياء www.miraath.net. وجزاكم الله خيرا.